بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. كان كلامنا في الفرع الأول، وذكرنا القول الأول، قلنا هناك أربعة أقوال. القول الأول ما اختاره المصنف، وهو حرمة المعاوضة على الميتة وعلى أجزائها، وهذا بالنسبة للفرع الأول، أنه كان بيع، أنه الميتة بالمذكى يعني معا بالمشتبه، يعني المذكى المشتبه بالميتة. وقلنا بأنه كما لا تجوز المعاوضة على الميتة وعلى أجزائها، لا يجوز بيع المذكى المشتبه بالميتة، وهذا كان رأي الشيخ وقد تقدم الكلام عنه في الدرس السابق. القول الثاني هو جواز البيع، لكن على مستحل الميتة، سواء قصد البائع بيع المذكى أم لم يقصد ذلك. والدليل على هذا القول هي الروايات الخاصة كصحيحة الحلبي الدالة على أن المذكى إذا اختلط بالميتة يجوز بيعهما، لكن البيع يكون على من يستحل الميتة. المحقق السبزواري رحمه الله استوجه العمل بهذه الأخبار الخاصة، وقال إن العمل بهذه الأخبار وجيه. الشيخ الأنصاري يجيب عنه بأن العمل بهذه الأخبار مشكل. لماذا؟ لعله لأمور. الأمر الأول أنها معارضة بالأخبار السابقة الدالة على أن ثمن الميت سحت، وهذه الأخبار مطلقة تشمل المستحل الميت أيضا. الأمر الثاني أنها معارضة أيضا بقوله صلى الله عليه وآله: إذا حرم الله شيئا حرم ثمنه. الثالث أنها معارضة لما دل على عدم جواز أكل المال بالباطل. الرابع اللي احنا ذكرناه في القول الأول، أن مقتضى تنجيز العلم الإجمالي وجوب الاجتناب عن كلا الطرفين، عن كلا المشتبهين، وأنهما في حكم الميت من جهة عدم جواز البيع، مع وجود رواية عن أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام تدل على عدم جواز بيعهما إلى من يستحل الميت. هذه الرواية هي رواية المستدرك عن الجعفريات: السائل يسأل عن شات ميتة وأخرى مذكات، ولا يدري صاحبها الذكية من الميتة، فقال أمير المؤمنين عليه السلام: يرمي بهما جميعا إلى الكلاب. هذا القول منه عليه السلام إرشاد إلى عدم جواز الانتفاع بهما، لأنه يقول يرمي بهما جميعا إلى الكلاب، فبالتالي هذا إرشاد إلى عدم إمكان الانتفاع بهما، وإذا لم يجز الانتفاع بهما لم يجز بيعهما حتى على من يستحل الميتة. فالقول الثاني مشكل. يقول رحمه الله: ومن هنا، هنا يعني شنو؟ يعني مما ذكرنا من أن حكم المشتبه نفس حكم الميتة، يعني الآن شرع في بيان القول الثاني. ومن هنا يعلم أنه لا فرق في المشتري بين الكافر المستحل وغيره، يعني وغير المستحل، لكن يريد أن يبين الدليل، دليل القول الثاني. ما هو دليل القول الثاني؟ يقول: لكن في صحيحة الحلبي وحسنته إذا اختلط المذكى بالميتة بيع ممن يستحل الميتة، بيع هذا جواب الشرط، إذا اختلط كذا أنه بيع ممن يستحل الميتة، وحكي نحوهما يعني نحو صحيحة وحسنة الحلبي عن كتاب علي بن جعفر، واستوجه العمل بهذه الأخبار. بلي اللي هو المحقق السبزواري في الكفاية يقول الشيخ: وهو مشكل يعني العمل بهذه الأخبار التي استوجه العمل بها المحقق السبزواري في الكفاية، العمل بهذه الأخبار مشكل. الآن أنا بينت، قلت لعله لهذه الوجوه التي بينتها، ما في داعي للإعادة. ثم يقول: مع أن المروي عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه يرمي بهما، زين تتمت الرواية، يرمي بهما جميعا إلى الكلاب، يعني مع أن يعني يظهر من هذه الرواية حرمة الانتفاع بهما، وإذا حرم الانتفاع بهما لم يجز البيع. طيب، وجوز من هنا شرع رحمه الله في بيان القول الثالث، وهو التفصيل بين صورة ما لو قصد البائع بيع المذكى فيكون البيع جائزا وصحيحا، وبين صورة ما لو لم يقصد بيع المذكى فيكون البيع حراما ويكون باطلا. الوجه في هذا الحكم هو أن البائع إذا قصد أخذ الثمن بأزاء المذكى فلا يكون أخذه للمال أخذا بالباطل، تلاحظون؟ يعني لو قصد أن يبيع المذكى، الآن في عنده شاتين لا يعلم أيهما المذكى وأيهما الميتة، هو قصد أن يبيع المذكى منهما، في الواقع الآن أيهما المذكى، هو يريد أن يأخذ الثمن بأزاء المذكى، هذا الأخذ لا يكون أخذا وأكلا للمال بالباطل، فالقصد ببيع المذكى يكفي لخروج أخذ الثمن عن كونه أكلا للمال بالباطل. قد يقال أنه لا يمكن أن ينتفع به، أنتوا قبل قليل قلت بأن هذا المشتبه الشارع سلب عنه المالية، لا مالية له ولا يمكن الانتفاع به، والجواب أن حرمة الانتفاع ثابتة للميت المعلومة إما إجمالا أو تفصيلا، والمفروض في المقام أنه لا يعلم بها تفصيلا، إذن لا يبقى إلا أن تقول بأنه يعلم بها إجمالا، نقول العلم الإجمالي لا يكون منجزا بالنسبة إليه، فلم يبقى إلا الاحتمال، والاحتمال مندفع بالأصل. الشيخ يقول هذا القول الثالث مبني على ماذا؟ مبني على عدم وجوب الاجتناب عن جميع أطراف العلم الإجمالي في الشبهة المحصورة. يعني شنو معنى هذا الكلام؟ معناه أنه تكفي الموافقة الاحتمالية ولا تجب الموافقة القطعية. نطبق هذا المقدار. قال: وجوز بعضهم البيع بقصد بيع المذكى، يعني إذا قصد من بيعهما بيع المذكى فقط، مثل هو يقول أبيعك المذكى منهما، الحين ما يحتاج يأشر عليه في الخارج لأنه في الخارج هو مجهول بالنسبة إليه، لكن في الواقع هناك مذكى، يقول أنا أخذ الثمن منك بأنه أزاء المذكى منهما. الشيخ يقول: وفيه أن القصد لا ينفع، يعني لا ينفع في صحة بيع المذكى المشتبه بالميتة بعد فرض عدم جواز الانتفاع بالمذكى الموجود بينهما. ليش؟ أنه لا يجوز الانتفاع بالمذكى الموجود بينهما، يقول لأجل الاشتباه، هذا المشتري لا يعلم أيهما المذكى، فمع الجهل بالمذكى كيف يمكنه الانتفاع بهما؟ يريد أن ينتفع بهذه الشاة، يقول لعلها هي الميتة، يريد أن ينتفع بتلك الشاة، يقول لعلها هي الميتة، والميتة لا يجوز الانتفاع بها. ثم يستدرك الشيخ يقول نعم، يعني استدراك عما ذكره من عدم جواز بيع المذكى المشتبه، نعم لو قلنا بعدم وجوب الاجتناب، يعني عن أطراف العلم الإجمالي في الشبهة المحصورة، ويعني وقلنا بجواز ارتكاب طرف واحد من الطرفين بمعنى أن الموافقة الاحتمالية كافية، وإذا كانت كافية يجوز بيع المذكى المشتبه بالميتة، وجواز ارتكاب أحدهما، لو قلنا بذلك جاز البيع بالقصد المذكور، يعني يجوز له أن يبيع بقصد المذكى. لماذا؟ لأنه لا يصدق أكل المال بالباطل، ولا يكون هذا مثلا مسلوب المالية بعد وجود داعي عقلائي لشرائه، لأنه قد يحتمل أنه يزول الاشتباه، الآن يشتري يمكن يزول الاشتباه فبالتالي يعلم. فالآن هو مشتبه صحيح، لكن هذا ليس مسلوب المالية، والداعي موجود لشرائه، ولا يكون أخذ الثمن بأزائه أكلا للمال بالباطل، فبالتالي لو قلنا بذلك لابد أن نقول بجواز البيع بالقصد المذكور، يعني أن يبيع بقصد المذكى، يعني يقول البائع أبيعك المذكى منهما. لكن الشيخ ماذا يقول؟ ولكن لا ينبغي القول به. ليش؟ يعني ولكن لا ينبغي القول به يعني شنو؟ يعني بجواز ارتكاب أحد طرفي العلم الإجمالي في مقام اشتباه المذكى بالميتة. شوفوا في خصوص المقام، يعني حتى لو بنينا على كفاية الموافقة الاحتمالية في المقامات الأخرى، لكن في خصوص هذا المقام لا ينبغي القول به. زين لماذا؟ يقول رحمه الله نحن إذا شككنا في الشات، خلنا نفرض الشرقية بأن هذه الشات هل وقعت عليها التذكية أم لا، شنو الأصل الجاري؟ أصالة عدم التذكية. ولو شككنا في الشات الغربية بأنها مذكات أم لا، أيضا أصالة عدم التذكية هناك جارية. فمقتضى الأصل في كل واحد من الشاتين، عفوا في من الشاتين أو من المشتبهين، فبالتالي الأصل في كل واحد من المشتبهين، الأصل الجاري ما هو؟ أصالة عدم التذكية، ويترتب على ذلك عدم جواز ارتكاب كلا المشتبهين حتى لو بنينا على كفاية الموافقة الاحتمالية. أنت قد تقول وهذا القول قول لا بأس به، قد تقول المفروض أن لدينا شات مذكات وأخرى ميتة، فيكون لدينا علم إجمالي بتذكية أحد المشتبهين، فكيف تجري أصالة عدم التذكية في الطرفين؟ هذا يستلزم المخالفة للواقع، لفرض أننا نقطع بأن أحد الشاتين مذكات قطعا في الواقع. الشيخ يقول العلم الإجمالي بأن أحد الطرفين مذكى هذا لا يقدح في إجراء أصالة عدم التذكية في الطرفين، لأنه متى يقدح؟ إنما يقدح فيما لو كان إجراء أصالة عدم التذكية في الطرفين مستلزما للمخالفة العملية القطعية. الآن إحنا نذكر لكم مثال حتى يتضح الحال في هذا الكلام. إحنا لو كان عندنا علمنا، نجيب هذا المثال السهل، لو علمنا بنجاسة أحد الإناءين، هنا نقول يجب الاجتناب عن كليهما. أنت قد تقول لدينا علم إجمالي بطهارة أحدهما قطعا. الجواب لو أجرينا أصالة الطهارة في الإناء الشرقي وأصالة الطهارة في الإناء الغربي، فلا بد أن نحكم بطهارتهما معا، وهو مخالف للعلم الإجمالي بنجاسة أحد الإناءين، والحكم بالطهارة في كليهما مستلزم لماذا؟ للمخالفة العملية القطعية، يعني بحيث المكلف لو شرب كلا الإناءين معا يعلم بأنه قد شرب النجس الواقعي، فالمخالفة العملية القطعية مانعة من جريان أصالة الطهارة في الطرفين، لأن جريان أصالة الطهارة في الطرفين مستلزم للترخيص في المعصية، أو لا أقل في محتمل المعصية. وفي المقام بلي لا مو محتمل المعصية، مقطوع المعصية، لو شرب كلا الإناءين مع وجود نجس في البين يقطع بأنه بلي. في المقام، في المقام، خلونا الآن في المقام، هذا المثال على أساس نطبقه على المقام. المكلف يعلم بوجود شات مذكات في البين، ويعلم بعدم وجوب الاجتناب عن هذه الشات المذكات واقع، هذا لا يمنع من جريان أصالة التذكية في الطرفين، لأن المكلف لو اجتنب عنهما كليهما لا يقع في المخالفة، مخالفة الواقع، بخلاف لو ارتكب أحد الطرفين، فبالتالي قد يكون وقع فيه محتمل المعصية. نطبق هذا المقدار. قال بلي ولكن لا ينبغي القول به في المقام، لأن الأصل الجاري في كل واحد من المشتبهين عدم التذكية. غاية الأمر، يعني غاية ما يلزم من جريان الأصل عدم التذكية في الطرفين، هو ماذا؟ هو مخالفة أحد الأصلين للواقع. ليش أحد الأصلين مخالف للواقع؟ لأن هناك شات مذكات قطعا، أحد الأصلين مخالف للواقع. يقول غاية الأمر العلم الإجمالي بتذكية أحدهما موجود، أنه لدينا علم بأن شات مذكات في البين، وهو يعني العلم بمخالفة أحد الأصلين للواقع، يعني لو أجرينا أصالة عدم التذكية هنا وأصالة عدم التذكية هناك، نعلم بأن أحد الأصلين مخالف للواقع، هذا العلم بمخالفة أحد الأصلين للواقع غير قادح في العمل بالأصلين، لأن الذي يقدح في العمل بالأصلين ما هو؟ لزوم المخالفة القطعية ووقوع المكلف في مخالفة الواقع. وانت بعد دارس رسائل وحط لك ترخيص في المعصية، لكن هذا كله ما يلزم. لماذا؟ لأنه إذا قال أن الأصل عدم التذكية في الشات الشرقية والأصل عدم التذكية في الشات الغربية، لن يقع في المعصية ولن يخالف الواقع ولن يقع في أي شيء من هذه المحاذير. إذن خلاصة الكلام في خصوص المقام، شنو خصوص المقام؟ يعني الشك في التذكية لا ينبغي أن نقول بجواز ارتكاب أحد الطرفين، لكن في سائر المقامات يمكن القول بذلك. مثلا لو كان الأصل الجاري في المشتبهين أصالة الحل الحلية، وعلمنا إجمالا بوجود الحرام بين الطرفين، فالذي يبني على كفاية الموافقة الاحتمالية ويقول يجوز ارتكاب أحد الطرفين اعتمادا على أصالة الحلية، هذا يرتكب طرف ويجتنب عن الآخر، لأنه لا يمكنه أن يحكم بحلية كلا الطرفين معا، لأنه هذا يستلزم مخالفة العملية والترخيص في المعصية، فيختار أحد الطرفين. شلون يختار أحد الطرفين؟ إذا تذكرون في الرسائل هذا القول موجود، يعني يختار طرف ويقول هذا الطرف هو الحلال، على أن يكون الطرف الآخر هو الحرام، بمعنى أن يجعل الطرف الآخر بدلا عن الواقع. لماذا؟ حذرا من الوقوع في المعصية ومخالفة الواقع. الشيخ الأنصاري يقول رحمه الله، يقول هذا القول ممكن في مورد أصالة الحل، ولكنه غير جائز في مورد أصالة عدم التذكية. نطبق. قال رحمه الله وإنما يصح القول بجواز ارتكاب أحدهما في المشتبهين إذا كان الأصل في كل منهما، يعني في كل منهما يعني من المشتبهين الحل، وعلم إجمالا بوجود الحرام. مرة ثانية حتى نعيد الكلام، وإنما يصح القول بجواز ارتكاب أحدهما في المشتبهين، يعني بعد أن اتضح لنا أن القول بكفاية الموافقة الاحتمالية باطل. في مثل أصالة عدم التذكية بدأ يذكر أن مورد القول بكفاية الموافقة الاحتمالية هو ماذا؟ هو ما إذا كان الأصل في كل من المشتبهين الحل وعلم إجمالا بوجود الحرام. فقد يقال هنا زين، يعني في مورد أصالة الحل بجواز ارتكاب أحدهما أحد المشتبهين اتكالا على أصالة الحل وعدم جواز ارتكاب الآخر بعد ذلك، يعني بعد أن يرتكب طرف لا يجوز له أن يرتكب الطرف الآخر. لماذا؟ حذرا وخوفا من الوقوع، حذرا عن ارتكاب الحرام الواقعي، يعني حذرا عن الوقوع في المخالفة العملية، لأنه يعلم بوجود الحرام في البين. وإن كان هذا الكلام مخدوشا في هذا المقام، يعني وإن كان مسلك من يقول بجواز ارتكاب أحد الأطراف دون الآخر تخييرا في هذا المقام، يعني في مورد أصالة عدم التذكية أيضا، لكن القول به، يعني هذا القول يمكن أن نقول به ونقول بجواز ارتكاب أحد الأطراف والاجتناب عن الآخر، لكن القول به ممكن هنا يعني في مورد أصالة الحل، بخلاف ما نحن فيه، بخلاف مورد أصالة عدم التذكية يقول لما ذكرنا. شنو لما ذكرنا؟ من أنه يجب عليه الاجتناب عن كلا، عفوا أنه صحيح ما ذكرنا من وجوب الاجتناب عن كلا الطرفين. ثم قال رحمه الله فافهم، هذه فافهم تنبه لي قليلا، لعله الشيخ يريد أن يشير إلى هذا المطلب، أن مورد البيع هو المذكى، لأننا نحن نفرض أو فرضنا أن البائع حينما أراد البيع قصد بيع المذكى الواقعي، واضح؟ وهذا مورد البيع. ومورد الاستصحاب اللي قاعد نعبر عنه أصالة عدم التذكية هو استصحاب، مورد الاستصحاب هو المشتبه، فمورد البيع ليس هو مورد الاستصحاب، ومورد الاستصحاب ليس هو مورد البيع، لأن أصالة عدم التذكية الجارية في الطرفين لا تمنع عن بيع المذكى الواقعي. خلينا نقرب هذا بمثال حتى يتضح الحال. لو فرضنا أن شخص اشتبه عليه الأمر في امرأتين، يعلم بأن واحدة زوجة والأخرى أجنبية، لكن لا يمكنه التمييز، فيمكنه أن يطلق الزوجة الواقعية غير المتميزة في الخارج. زين، استصحاب عدم الزوجية الجاري في المرأتين لا يمنع من جواز تطليق المرأة التي هي زوجة في الواقع، وهذا ما نقوله هنا، أصالة عدم التذكية لا تمنع عن بيع المذكى واقعي. لعل هذا هو المراد، ولعله شيء آخر لا بد من مراجعة الشروح والحواشي المكتوبة على كتاب المكاسب. العلامة رحمه الله ذكر صحيحة الحلبي وحسنة الحلبي اللي احنا قلنا تدل على جواز بيع المذكى المشتبه بالميتة ممن يستحل الميتة، وحمل هذين الخبرين على البيع الصوري، بحيث البائع لا يقصد البيع بل يقصد استنقاذ ماله، يعني لديه الآن مثلا شيء موجود في الخارج، خلنا نفرض شاتين مشتبهتين لا يعلم أيهما المذكى، فبالتالي هو يريد أن يستنقذ المال، يأخذ المال من هذا الشخص الذي يستحل أنه الميت، فبالتالي هو أتى لهذه لصحيحة الحلبي وحسنة الحلبي وحملها على البيع الصوري، فإذا أراد أن يبيع لا يقصد البيع، يقصد استنقاذ المال، بحيث هذا البائع يعلم المستحل بالحال والمستحل يرضى بذلك، يقول له أيها الشخص المشتري، أنت أيها الكافر مثلا، أيها الآن أي شيء الذمي، طبعا لابد أن لا يكون مسلم لأنه مورد استنقاذ. الآن راح نبين حتى الذمي ماله محترم، فبالتالي راح نبين إن شاء الله. لكن هذا البائع يعلم هذا المستحل بالحال، يقول له أنا عندي شاتين أحدهما مذكى والأخرى ميتة وأبيعهما معا، فبالتالي المستحل يرضى بذلك ويدفع الثمن، فيأخذ البائع المال من هذا المشتري برضاه لا بالبيع، حتى تقول أن البيع صحيح. الرواية هكذا، الرواية أن الحلبي قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول إذا اختلط الذكي والميتة باعه ممن يستحل الميتة وأكل ثمنه. والرواية الأخرى هي الرواية اللي مروية عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام أن الحلبي سأل عن رجل كان له غنم وبقر وكان يدرك الذكي منها ويعزل الميتة، ثم إن الميتة والذكي اختلطا كيف يصنع به؟ قال عليه السلام يبيعه ممن يستحل الميتة ويأكل ثمنه فإنه لا بأس. هذه الرواية الصحيحة والحسنة، قلنا هذه الأخبار معارضة برواية الجعفريات اللي نحن قلنا عن أمير المؤمنين عليه السلام قال يرمي بهما جميعا إلى الكلاب. العلامة جمع بينهما بحمل رواية الحلبي، صحيحة الحلبي وحسنة الحلبي على البيع الصوري، ويكون مال المستحل منتقلا إلى البائع بسبب الاستنقاذ لا بسبب البيع، يعني لا أن يكون البيع سببا للنقل والانتقال، لا، هذا المال ينتقل إلى البائع على وجه الاستنقاذ. الشيخ رحمه الله المصنف يقول هذا حمل تبرعي وهو غير جائز، لأن الذمي وإن كان مستحلا للميتة لكن لا يجوز أخذ المال منه بقصد الاستنقاذ بالبيع الصوري، لأن مال الذمي قد يكون محترما. هذا هو الحمل الأول اللي في كيفية الجمع بين الأخبار. شوفوا رواية الجعفريات تقول يرمي بهما جميعا إلى الكلاب، الحلبي في صحيحته وحسنته يقول يبيعه بلي ممن يستحل الميت ويأكل الثمن فإنه لا بأس بذلك. إذن الحمل الأول والجمع الأول بينهما الذي ذكره العلامة، هذا الشيخ يقول عنه هذا جمع غير جائز. لماذا؟ الاحتمال أن يكون الذمي محترم المال، فبالتالي لا يجوز أخذ المال منه بقصد الاستنقاذ بالبيع الصوري. الحمل الثاني اللي راح نيجي إن شاء الله في التطبيق نشير إليه هو القول الرابع في المسألة، يعني القول الرابع هو الحمل الثاني، وهو أن يقصد البائع من بيع الميتة بيع أجزاء الميتة التي لا تحلها الحياة، كأن يقصد بيع الصوف والشعر. فنحمل صحيحة الحلبي وحسنة الحلبي على هذا الحمل، واضح؟ طيب أنت قد تقول إذا كان هذا الحمل بهذه الكيفية إذن لماذا خصصتم بيع المشتبه بقصد بيع الأجزاء التي لا تحلها الحياة بالمشتري المستحل للميتة؟ هذا ما له معنى، لأنه لو كان المشتري مسلما وقصد البائع بيع الأجزاء التي لا تحلها الحياة يجوز لهذا المسلم أن يشتري الصوف، يشتري الشعر، يجوز له ذلك. فبالتالي الرواية تقول يبيعه ممن يستحل الميتة إذا كان هذا القول الرابع أو الحمل الرابع صحيح. فلماذا الرواية ولماذا خص عليه السلام البيع بالمستحل للميتة، إذا كانت هو بقصد بيع الأجزاء التي لا تحلها الحياة. شوفوا شنو الجواب. الشيخ يقول الإمام عليه السلام خص المشتري بالمستحل لأجل أن المستحل يشتري اللحم أيضا، يعني كما أن الداعي للشراء الأجزاء التي لا تحلها الحياة كذلك الداعي له للشراء اللحم، فهذا المستحل عندما يشتري الميتة يستفيد منها من جميع أجزائها. ونحن قد قلنا بأن البائع قصد بيع الأجزاء التي لا تحلها الحياة فيكون البيع صحيحا. طيب أنت قد تقول إذا كان المستحل يشتري الميتة بداعي اللحم أيضا، مو قبل قليل قلت بداعي اللحم، فيكون متعلق البيع ليس الأجزاء التي لا تحلها الحياة فحسب، بل يكون اللحم أيضا متعلقا للبيع. ومن المعلوم بأنه لا يجوز بيع اللحم فيكون البيع فاسدا. شفتوا شنو الإشكال؟ الشيخ يقول فرق بين عليك أن تفرق بين متعلق البيع والداعي. أحيانا الإنسان يكون له داعي لكن متعلق البيع شيء آخر، مثلا الداعي لشراء هذا الكتاب مثلا أفرض أنه لونه أحمر، لكن متعلق البيع نفرض عنده مكتبة يريد يخلي بها كتب، عنده فيها كتب حمراء يريد يجيب نقص عنده يخلي له، الداعي أن لماذا اشترى هذا الكتاب؟ بداعي أنه لونه أحمر، لكن متعلق البيع ليس هو كون أنه لونه أحمر. فبالتالي هنا أيضا كذلك، هنا نقول فرق بين الداعي وبين متعلق البيع. متعلق البيع الأجزاء التي لا تحلها الحياة، الشعر والصوف، وإن كان المستحل حينما يشتري لديه داعي أيضا أن يستفيد من اللحم، لكن هذا ليس هو متعلق البيع. بلي والأمر سهل. يقول نطبق هذا المقدار. وعن العلامة حمل الخبرين اللي قلنا صحيحة وحسنة الحلبي اللي متقدمتين على جواز استنقاذ مال المستحل للميت بذلك، يعني بالاستنقاذ برضاه يعلمه وهو يرضى بذلك. وفيه أن المستحل قد يكون ممن لا يجوز الاستنقاذ منه إلا بالأسباب الشرعية كالذبي. ويمكن حملهما، يعني من الآن سيذكر القول الرابع اللي قلنا حمل العلامة هو الحمل الأول، هذا الحمل الثاني هو القول الرابع. ويمكن حملهما، حمل الصحيحة والحسنة، على صورة قصد البائع المسلم أجزاءها التي لا تحلها الحياة من الصوف والشعر والعظم ونحوهما. طيب أنت قد تقول إذا كان الأمر كذلك فلماذا خص الإمام عليه السلام في الرواية البيع، خص البيع بالمشتري المستحل الميت بقوله يبيعه ممن يستحل الميت؟ وإحنا قلنا الجواب ليش، لأن المسلم لا يوجد لديه داعي لشراء الميت لأجل الصوف والشعر والعظم. يعني المسلم عندما يأتي إلى السوق ويجد شاة لا داعي لديه أو لا يوجد لديه داعي عادة في الغالب لا يشتري الذبيحة الكاملة لأجل صوف الذبيحة أو لأجل شعر الذبيحة. فبالتالي لأجل أن هذا الأمر قد يكون أنه ولو كان لكان نادر الحصول، لهذا الغالب أن الذي يشتري الذبيحة يشتريها أيضا بداعي اللحم، وهذا لا يكون إلا ممن يستحل الميتة. ولذا خص الإمام عليه السلام المشتري بالمستحل لأنه هو الذي يشتري الميتة بداعي اللحم وبداعي الأجزاء التي لا تحلها الحياة. قال رحمه الله وتخصيص المشتري بالمستحل لأن الداعي له على الاشتراء اللحم أيضا. قد تقول أنه على هذا يكون البيع فاسدا، لأن المستحل يشتري بداع اللحم أيضا ولا يجوز بيع اللحم، فيكون البيع فاسدا. الجواب كما قلنا، اللحم داعي للبيع وليس متعلقا للبيع. قال: ولا يوجب ذلك فساد البيع ما لم يقع العقد عليه. إلى هنا انتهى الكلام في مسألة بيع المذكى المشتبه بالميتة. بحث جديد، وهو: هل يجوز بيع الجزء المبان من الحي أم لا يجوز؟ الآن لنفرض شاة، يقطعون من لية الشاة قطعة، قطعة من الشحم مثلا لإذابتها، أما للاستصباح أو للدهن أو شيء، هل يجوز أن نبيع هذا الجزء المبان من الحي؟ شوف السؤال، أم لا؟ في كتاب السرائر لابن إدريس بلي، في كتاب السرائر صحيح، في آخر باب أسماه صاحب السرائر بالمستطرفات، هناك رواية نعم ذكرها عن جامع أحمد بن محمد بن أبي نصر البيزنطي رحمه الله، صاحب الإمام الرضا عليه السلام. هذه الرواية دلت على جواز الانتفاع بالجزء المبان من الحي في الإسراج ونحوه، ولكن لا ينتفع بهذا الجزء المقطوع من الحي في الأكل والبيع. الشهيد حكى عن العلامة بأنه قال: العمل بهذه الرواية وجيه. وأيضا المحقق السبزواري تبعا للعلامة استوجه العمل بالرواية، لكن العلامة بعد أن ذكر الرواية قال: إنها من نوادر الأخبار، يعني خرب الشغل، لأنه معنى ذلك أنها لم تشتهر عند رواة الأخبار، فتكون الرواية من الروايات الشاذة. شوفوا، نحن عندما نجد أن أحد الفقهاء يقول هذه من نوادر الأخبار، أي أن الرواية لم تشتهر عند رواة الأخبار، فإذا لم تشتهر يصطلح عليها بالرواية الشاذة. ثم لو فرضنا أن هذه الرواية تعارض الأخبار الدالة على حرمة الانتفاع بالميتة، لأن الجزء المبان من الحي ميتة بعد، حينئذ هذه الرواية تكون من صغريات كبرى قول الإمام عليه السلام: خذ بما اشتهر بين أصحابك ودع الشاذ النادر. وأيضا هذه الرواية مخالفة للإجماع، لأن هناك إجماع على حرمة التصرف بالميتة مطلقا، ومعارضة أيضا لما دل على عدم جواز الانتفاع بالجزء المبان من الحي. عندنا روايات: السائل يسأل الإمام عليه السلام بأن أهل الجبل تثقل عندهم إليات الغنم فيقطعونها، فقال عليه السلام: هي حرام. ثم سأله عن الاستصباح بها، فقال عليه السلام: أما علمت أنه يصيب اليد والثوب وهو حرام؟ وهذه الروايات وردت في نفس مورد رواية المستطرفات، ونحن لو أغمضنا عن أن هذه الرواية مشهورة ورواية المستطرفات نادرة، يعني أغمضنا عن تحكيم ملاك خذ بما اشتهر بين أصحابك واترك الشاذ النادر، فلا بد أن نطرح رواية المستطرفات لكونها شاذة، لو أغمضنا عن ذلك كله وقلنا التعارض مستقر، إذا كان هناك تعارض وهو مستقر فماذا؟ فبالتالي يتساقطان، حينئذ يكون المرجع هو العام الفوقاني. العام الفوقاني شنو؟ يعني الأخبار العامة المتقدمة كرواية تحف العقول وغير رواية تحف العقول الدالة على حرمة الانتفاع بالميتة مطلقا. طيب، إلى هنا قلنا أن التعارض الواقع بين رواية المستطرفات ورواية الحسن ابن علي الوشاء طبعا مع الإغماض عن المرجحات، قلنا أن التعارض مستقر فيتساقطان ويرجع إلى العام الفوقاني. العام الفوقاني يقتضي حرمة الانتفاع بالميتة مطلقا، لكن الآن نقول لا يصل المجال إلى التساقط. لماذا لا يصل المجال إلى التساقط؟ لأن رواية أحمد بن محمد بن أبي نصر البيزنطي الذي سأل الإمام الرضا عليه السلام عن الرجل تكون له الغنم يقطع من إلياتها وهي أحياء، يصلح له أن ينتفع بما قطع؟ قال عليه السلام نعم، يذيبها ويسرج بها ولا يأكلها ولا يبيعها. فالإمام عليه السلام يصرح بالمنع عن البيع، وهذه الرواية صريحة في المنع، يعني رواية البيزنطي صريحة في المنع، ورواية الحسن بن علي الوشاء اللي احنا نقرأها لا بأس، قال سألت أبا الحسن عليه السلام فقلت جعلت فداك إن أهل الجبل تثقل عندهم إليات الغنم فيقطعونها، فقال عليه السلام هي حرام، فقلت جعلت فداك فيستصبح بها، فقال أما علمت أنه يصيب اليد والثوب وهو حرام؟ الإمام علل حرمة الانتفاع بإصابة اليد والثوب، هذا إرشاد إلى النجاسة. فالرواية ظاهرة، شوفوا تلك الرواية صريحة في المنع، وهذه الرواية ظاهرة في الجواز. عرفتوا شنو؟ يعني في عندنا رواية صريحة في المنع، وعندنا رواية ظاهرة في جواز البيع، طبعا فيما عدا الأمور التي يشترط فيها الطهارة كالأكل والصلاة. طيب بحسب القاعدة الصريح يقدم على الظاهر، فنقدم رواية البيزنطي على رواية الحسن، النتيجة يحرم البيع، يعني يحرم بيع الجزء المبان من الحيوان. نعم يمكن أن نقول بل نحمل المنع عن بيع الجزء المبان من الحي في رواية البيزنطي على صورة البيع من دون إعلام المشتري بالنجاسة، أما إذا البائع أعلم المشتري بالنجاسة فلا يكون البيع حراما، وبهذا الحمل تسقط الرواية عن كونها صريحة في المنع عن البيع، فلا يبقى بعد وجه لتقدمها على رواية الحسن بن علي الوشاء. نطبق هذا المقدار. بلي يقول رحمه الله: وفي مستطرفات السرائر عن جامع البيزنطي صاحب الرضا عليه السلام قال: سألته عن الرجل يكون له الغنم يقطع من ألياتها وهي أحياء، أيصلح أن ينتفع بها؟ قال نعم، يذيبها ويسرج بها ولا يأكلها ولا يبيعها. واستوجه المحقق طبعا السبزواري واستوجه في الكفاية العمل بها تبعا لما حكاه الشهيد عن العلامة في بعض أقواله، والرواية شاذة. ذكر الحلي بعد إيرادها أنها من نوادر الأخبار، وتتمت كلام الحلي، والإجماع منعقد على تحريم الميتة، فرواية البيزنطي مخالفة للإجماع، والتصرف فيها في الرواية على كل حال إلا أكلها للمضطر، يعني الاضطرار يبيح الأكل فقط ولا يجز البيع. عندما نقول أنه اضطر، هذا اضطرار، الاضطرار يبيح الأكل ولا يجوز البيع. واضح كلام العلامة؟ يقول الشيخ: أقول إشكال أول طبعا على الرواية، مع أنها معارضة بما يعني بالرواية الدالة على المنع، وهي رواية الحسن بن علي الوشاء، بما دل على المنع من موردها، معللا بقوله عليه السلام: أما علمت أنه يصيب الثوب واليد وهو حرام، ومع الإغماض، هذا الإشكال الثاني، عن المرجحات، يرجع إلى عموم ما دل على المنع عن الانتفاع بالميتة مطلقا، مع أن يعني لا يصل المجال إلى التساقط والرجوع إلى العام الفوقاني. ليش؟ لأن رواية البيزنطي صريحة في المنع، رواية الحسن ظاهرة في الجواز، فيقدم من الصريح على الظاهر، مع أن الصحيحة صريحة في المنع عن البيع إلا أن تحمل. زين، هذا قد يقال أن رواية البيزنطي محمولة على صورة البيع من دون الإعلام، فالبائع لو أخبر المشتري بأن هذا نجس، هذه قطعة مبانة من الحي من إليات الغنم، فلا يكون البيع حراما فتسقط عن كونها صريحة. فبالتالي إذا سقطت الرواية، لأن نحن قدمناها بملاك أنها صريحة وتلك ظاهرة، فيقدم الصريح على الظاهر. لكن لو لم تكن صريحة فيكون التعارض مستقرا، ولا بد بعد التساقط من الرجوع إلى العام الفوقاني، والعام الفوقاني يقتضي ماذا؟ المانع. يقول: ومع الإغماض عن المرجحات يرجع إلى عموم ما دل على المنع عن الانتفاع بالميتة مطلقا، مع أن الصحيحة صريحة في المنع عن البيع إلا أن تسقط الصراحة، إلا أن تحمل على إرادة البيع من غير الإعلام بالنجاسة. إلى هنا تم البحث في الفرع الأول. الفرع الثاني، شوف عندنا وقت أو لا، بلي، الفرع الثاني ما في شيء، وهو في بيع الميتة من الحيوان الذي له نفس سائلة كالسمك. قلنا فيما سبق: إذا كان ينتفع به وبأجزائه منفعة محللة مقصودة يعتد بها عند العقلاء، مثلا بالتدهين، مثلا بدهنها، بزيتها، أو في الإسراج ونحو ذلك من المنافع، فحينئذ تجوز المعاوضة عليها. فالمقتضي للجواز وهو المنفعة المحللة موجود. غاية ما يتصور في المانعية عن البيع هو النجاسة. النجاسة غير موجودة في المقام. لماذا؟ لأن ميتة ما ليس له نفس سائلة طاهرة. فالمقتضي موجود، المقتضي شنو هو؟ جواز الانتفاع بها. والمانع غير موجود، لأن المانع هو النجاسة وهي ليست نجسة. وجماعة من الفقهاء صرحوا بجواز بيع الميتة الطاهرة وجواز المعاوضة عليها، هذا مما لا خلاف فيه. قال رحمه الله: الثاني إن الميتة من غير ذي النفس السائلة يجوز المعاوضة عليها إذا كانت مما ينتفع بها أو ببعض أجزائها، كدهن السمك الميتة للإسراج والتدهين. بلي، لوجود المقتضي اللي هي المنفعة المحللة المقصودة المعتد بها عند العقلاء، وعدم المانع لأنه هي ميتة ليست نجسة طاهرة، لأن أدلة عدم الانتفاع بالميتة مختصة بالنجسة، وصرح بما ذكرنا، يعني صرح بجواز المعاوضة على ميتة الحيوان الذي ليس له نفس سائلة جماعة، يعني جماعة من الفقهاء، والظاهر أنه مما لا خلاف فيه. هذا هو الفرع الثاني. والمسألة السادسة نرجعها إلى غد، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.